السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قال: هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى 3 طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في 3. فقال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. روى أبو داود عن ابن عباس: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 3، فنسخ ذلك فقال: الطلاق مرتان الآية. ورواه النسائي. وروى عبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم عن هشام عن أبيه قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما يشاء ما دامت في العدة. وإن رجلا من الأنصار تغضب على امرأته فقال: والله لا أؤويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: الطلاق مرتان. قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه ابن مردويه عن هشام عن أبيه عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي موصولا ثم رواه مرسلا وقال: هذا أصح. ورواه الحاكم موصولا وقال: صحيح الإسناد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الله جل وعلا: الطلاق مرتان. هذه الآية وما بعدها من الآيات في ذكر أحكام الطلاق، والطلاق حكم شرعي وبه تفسخ عقدة النكاح، وهو أمر شرعه الله سبحانه وتعالى كفضل للنزاع وحل للإشكال، وحكم الطلاق يدور مع الأحكام التكليفية 5، قد يكون واجبا وقد يكون محرما، قد يكون مستحبا أو مكروها أو مباحا، ولا ينبغي التساهل في هذا الأمر، وهو أمر عظيم وآثاره لا شك خطيرة إذا كان بغير تقدير صحيح وبغير نظر سديد. ولذلك جاء الإسلام بضبط هذا الأمر غاية الضبط، ووضع له أحكاما وحدودا، ومن ذلك النهي عن طلاق المرأة حال حيضها، وذلك مراعاة لحالها، فالمرأة في هذا الحال تكون في شيء من الاضطراب، وكذلك عدم الطلاق للمرأة التي أتاها زوجها في طهرها، فإن هذا الإتيان له إليها قد يكون سببا في حصول الولد، فلذلك كان الطلاق يصح في طهر لم يمسها فيه. ولذلك هذا كله يعطي أهمية التأني في هذا الأمر العظيم، ولا ينبغي التساهل في هذا الأمر من كلا الزوجين، فلا ينبغي للزوج أن يتخذ هذا الأمر عصا يهدد بها وينفذ بها أوامره أو يجبر المرأة على الانقياد له، وإلا فإن التهديد بالطلاق دائما هو الأمر المؤدب، فلا شك أن هذا لا يفعله عقلاء الرجال. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق على كل أمر أو خلاف، وأي بيت يخلو من الخلاف ويخلو من النزاع، فإذا كان الحل الأول والسريع كما يقال هو أمر الطلاق لتفككت الأسر وتشتت الأولاد وأصبح المجتمع مجتمع متنافرا بعيدا عن التآلف والتوادد، ولا شك أن هذا الأمر مذموم في الشريعة. الأصل في عقد النكاح الديمومة والاستمرار وليس الانقطاع والانفصال، وهذا الأمر لابد أن يكون نصب الأعين دائما، فليس كل مشكلة حلها بالطلاق والفراق، فهذا له آثار جسيمة، وهو أمر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى إذا وقع في غير موضعه الصحيح. وما نراه في مجتمعاتنا من تزايد حالات الطلاق، حتى رأينا من الإحصائيات ما تدل أنه في بعض المدن ربما يقع في كل ساعتين حالة طلاق، وفي بعض الإحصائيات أن النصف من حالات الزواج في سنتين النصف من ذلك آل إلى الطلاق، ولا شك أن هذا له أسباب كثيرة، فمن أسباب الطلاق عدم التحري في الاختيار سواء اختيار الزوج أو اختيار الزوجة، وهذا له أثر كبير جدا في استمرار الحياة الأسرية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا في الجانبين، قال في حق الرجل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقال في حق المرأة: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فيحرص الرجل على المرأة الصالحة وتحرص المرأة على الرجل الصالح، فهذا من الأسباب، ومقدر الأمور هو الله جل وعلا، ولكن الإنسان يبذل السبب. ثم كذلك عدم التحمل للمسؤولية التي يتفاجأ بها هذا الزوج فلم يعود ولم يعلم ولم يعرف بالواجبات الزوجية، فتفاجأ بأسرة ونفقات ومسؤولية، فكان الحل عنده أن ينفصل عن هذا كله، وأقرب الحلول في نظره هو الطلاق. ولا شك أن هذا يدل على عدم رجاحة العقل، بل وعلى الخفة فيه مع خفة الدين وضعف الإيمان. فأمر الطلاق أمر عظيم، ولذلك الله جل وعلا ذكر فيه هذه الآيات وذكر أحكامه في كتاب الله جل وعلا، وجاءت السنة مبينة لهذه الأحكام. كان الناس قبل هذه الآية الرجل ربما يطلق 100 مرة ويراجع، ولا شك أن هذا فيه إضرار بالمرأة وفيه استهانة بهذه الشريعة وبهذا الأمر. فجاء الإسلام بتحديد أن الطلاق 2 مرات، أن الطلاق 2، وهو الرجعي، ثم 3 التي تبين منه المرأة، فلا يحل له أن يرجعها بعد 3. ذكر الحافظ رحمه الله قول الله جل وعلا: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فقال لما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهن الله إلى 3 طلقات، وأباح الرجعة في 2 والثنتين، في 1 الأولى وفي 2 الثانية، وأبانها بالكلية في 3، لأن هذا حق من حقوقها. وهذا الأمر لا شك أنه إذا استنفذت جميع المحاولات في الإصلاح وكان من الصعب البقاء، أو كان البقاء في الحياة الزوجية هو زيادة مفاسد وأضرار سواء على كلا الزوجين أو على أحدهما، فلا شك أن هذا الأمر بعد ذلك يكون اللجوء فيه إلى أمر الطلاق. والله جل وعلا ذكر في هذه الآية حسن التعامل في الحالين، في حال البقاء وفي حال الفراق. قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني معنى هذا ليس من الضروري أن يكون الطلاق بعد خصومة وتفرق وضرر، قد يتفق الزوجان إذا كان بقاء الحياة الزوجية فيه ضرر أو هناك من المفاسد التي تقع وتحصل، فليس بالضروري أن يكون هذا الفراق عن إشكالات وعن مشاكل وعن تفرق وعن خصومات. أكثر من يتضرر من ذلك هم الأبناء، فيتجاذبهم الطرفان دون مراعاة لمصلحة في تربية أو في تنشئة أو في مراعاة النفسيات للأبناء، كل طرف يريد أن ينتصر ويريد أن يكون هو صاحب الراية العالية. ولا شك أن الحياة الأسرية لا تقاس بهذه المقاييس، قد ينتصر الرجل فيكون هو المهزوم في الحقيقة، وقد تنتصر المرأة في ظاهر الأمر لكن في الحقيقة تكون هي الخاسرة. فدائما مراعاة الأمور والإحسان فيما بينهم حتى بعد الطلاق هو الأمر المتعين. ولا تنسوا الفضل بينكم، فلا يكون هناك نسيان لما قد كان من إحسان ولما كان من عشرة، فإنما يحصل من الفجور في الخصومة بعد الطلاق وذكر المعايب والتشهير والطعن وذكر المثالب، لا شك أن هذا ليس من خلق الإسلام، وليس هذا من التعامل الصحيح، بل ينبغي حفظ ما كان من عشرة وما كان من مودة، فهذا الذي دعا إليه الإسلام. ثم أورد حديث الأنصاري الذي تغضب على امرأته وإن طلقها، قال فقال والله لا أويك ولا أفارقك، هذا لا شك فيه إضرار. قالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك، هكذا، هذا فيه إضرار بالمرأة. فلذلك حدد الله جل وعلا الطلاق بأنه على حالين أو على مرتين، ثم بعد ذلك تكون البينونة. نعم.
وقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها، لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها.
قوله فإمساك بمعروف، المعروف هو ما يتعارف عليه الناس من حسن العشرة، هذا هو الضابط في المعاشرة بين الزوجين وفي المؤالفة بينهما، أن يكون فيما تعارف عليه الناس، فلا يجوز للرجل أن يطلب من المرأة أمرا مستحيلا، ولا يجوز للمرأة أن تكلف زوجها ما لا يستطيع، فإن الديمومة في النكاح من أعظم أسبابها الصبر والمصابرة والمشاركة في تحمل المسؤولية والتعاون على ذلك. أما أن تكون المسألة هي محاصصة ومبنية على المحاققة وعلى التوفير للطلبات، فلا شك أن هذا أمر لا يمكن أبدا. فإذن المعاشرة بالمعروف فيما تعارف عليه الناس في المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان في متوسط حال الناس، فهذا هو الإمساك بمعروف والمعاشرة بالمعروف. نعم.
وقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه، كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها، فقد قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
لا يجوز للزوج أن يضغط على المرأة ويأخذ من مالها بغير حق مقابل أن يطلق ما لم يكن هذا من تلقاء نفسها، فإن هذا أمر محرم، وهذا المال لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا، وإنما ما كان من طيب نفسها، وسواء هذا في أمر الطلاق أو في غيره. وهنا مسألة لا بد أن يتفطن لها الرجال، وهو أن مال المرأة لا يجوز التصرف فيه بغير إذنها، لا يجوز للرجل أن يتصرف في مال المرأة بغير إذنها، هي مثلا موظفة أو يأتيها مال من أهلها أو من ورث أو نحو ذلك، فلا يجوز له أن يتصرف في مالها إلا بإذنها، فليس له حق في ذلك. وكرام الرجال لا ينظرون إلى مال المرأة، بل مهما كان عندها من مال أو من ورث أو نحو ذلك، فإن الرجل يقوم بواجبه في النفقة، يقوم بواجبه في النفقة. فلا يجوز له في حال الخصومة أن يضغط عليها ويأخذ من مالها مقابل أن يطلقها، هذا الأمر لا يجوز. نعم، إلا ما كان من طلبها هي كما سيأتي. نعم.
فأما إن وهبته المرأة شيئا من طيب نفس فقد قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها ولا عليه في قبول ذلك منها. ولهذا قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآية.
نعم. إذا رأى الرجل والمرأة أن الحياة الأسرية لا يمكن أن تقام بها الحقوق، فيلجأان إلى أمر الطلاق، في حال أن المرأة رأت أيضا أنها لن تقوم بحقوق الزوج. وربما يكون السبب في ذلك أمور كثيرة، منها أنه قد حصل من الخصومة ما عسر معه بقاء الحياة الزوجية، أو أنها كرهته كرها شديدا، وليس مجرد الكره الذي سببه النزاع هو مسوغ للطلاق، وإنما المقصود أنها لا تطيقه، فهذا قد يكون مسوغ لها كما ذكر العلماء، ويدل عليه حديث ثابت ابن الشماس كما سيأتي. ثم الله جل وعلا قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما. لماذا ذكر الرجل والمرأة هنا في هذا الضمير فلا جناح عليهما؟ والمعنى فلا جناح عليهما أي لا إثم عليهما، لأن طلب الفداء والطلاق من الزوجة بلا سبب لا يجوز، وكذلك حرام على الرجل أخذ شيء بلا سبب. لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بغير سبب، ولا يجوز للرجل أن يأخذ مالا بغير سبب. فإذا جعل الله سبحانه وتعالى طلب الطلاق جائزا لسبب شرعي صحيح وعذر صحيح، وأباح للرجل أن يأخذ من مال المرأة إذا افتدت به، إذا خالعت الرجل، فالخلع أيضا حكم شرعي. وهل الخلع يعد طلاقا أو لا يعد طلاق خلاف بين أهل العلم، وجماعة من المحققين من أهل العلم على أنه فسخ وليس بطلاق، أنه فسخ وليس بطلاق، وسواء كان هذا الفسخ بلفظ المخالعة كأن تقول له أخالعك على أن أعطيك كذا، أو كان بلفظ الطلاق عند بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه لو قال لزوجته فإنها أو الرجل إذا قال طلقت زوجتي على مال معلوم فقدره كذا، فعند جماهير أهل العلم أن هذا طلاق، ولكن عند بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس بطلاق وإن وقع بلفظه. والأصل في المخالعة أنه يكون بلفظه، أخالعك على كذا، أو تقول له أخالعك، أو تخلعني على كذا وكذا. وكم تعطيه من المال؟ تعطيه المهر الذي أعطاها إياه. إذا كانت تريد أن يفسخ العقد وأن تفارقه وتعطيه أكثر من ذلك، تعطيه أكثر من ذلك. ولذلك الله جل وعلا قال فلا جناح عليهم فيما افتدت به، ولم يحدد هذا الأمر، لم يحدده. فقال العلماء يجوز أن تخالعه بأن تعطيه المهر وزيادة، وسيأتي معنا ذكر هذه المسألة. نعم.
فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه، فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجة وابن جرير.
طيب، هذا الحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. طيب، إذا كانت المرأة تريد أن تخالع زوجها لعدم مقدرتها على أداء الحقوق، فهل هي متوعدة بعدم دخول الجنة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غير ما بأس. فإن كان هناك بأس، كان لها عذر صحيح وطلبت الطلاق أو الخلع، فإنها غير متوعدة، إنها غير متوعدة. وكما قلنا أن الطلاق حكم شرعي إذا وقع في مكانه الصحيح فهو سبب من أسباب حل النزاع، لكن ليس هو بالأمر الذي دائما يكون نصب الأعين في كل خلاف. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات والمنتزعات هن المنافقات.
المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. والحديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله. المعنى التي تطلب الطلاق من غير عذر صحيح، تطلب الطلاق من غير عذر صحيح. ولماذا يعني قيل لهن المنافقات؟ المختلعات لتطلب الخلع، والمنتزعات التي تطلب أن تنفصل عن زوجها. قيل لأنهن طائعات في الظاهر عاصيات في الباطن، فهذا هو وجه الشبه، أنها في ظاهرها كأنها طائعة وفي باطنها الصحيح أنها عاصية ليس لها عذر، تريد الفراق من غير ما بأس، هذا الطلب منها لا يجوز. نعم.
ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية. واحتجوا بقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله الآية. قالوا فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة، فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه. وممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاووس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور، حتى قال مالك والأوزاعي لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها، وكان الطلاق رجعيا. قال مالك وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى، وهذا قول جميع أصحابه قاطبة.
يعني الخلاف بين القولين أن القول الأول لا يكون إلا في حال النزاع، وأما قول الشافعي وأصحابه فإنه يكون في حال النزاع أو في حال الاتفاق، يجوز ذلك. نعم.
وقد ذكر ابن جرير أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. ولنذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه. روى الإمام مالك عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: ما شأنك؟ فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من طريق مالك. وروى البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. ورواه النسائي.
نعم. حديث ثابت بن قيس بن شماس، تقول زوجته لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعيب عليه في خلق ولا دين، من حيث الخلق والدين لا أعيب عليه، ولكني أكره الكفر في الإسلام. جاء في بعض الروايات أنه كان ذميما، وقيل معنى قولها أني أخاف أو أكره الكفر في الإسلام، معنى هذا أني أخاف أن يحصل مني كفران للعشير فلا أؤدي حقوقه وقيل على ظاهره في أن المراد أني أخاف إظهار الكفر حتى يتركني، أخاف أن يحصل مني أني أظهر له الكفر حتى يتركني ويفارقني، وإن كان المعنى الأول ربما هو الأوجه في ذلك والأسلم في حمل كلام الصحابية رضي الله عنها وأرضاها. وعلى كل حال، هذا الحديث دليل على أن الرجل يأخذ ويقبل من مال المرأة ويفارقها. نعم.
وهكذا رواه البخاري من طرق عن ابن عباس، وفي بعضها أنها قالت: لا أطيقه، يعني بغضا. وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه. وروى أبو القاسم البغوي عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت بن قيس بن شماس في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام ولا أطيقه بغضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه ما ساق؟ قالت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها ما ساق ولا يزداد. وقد رواه ابن مردويه وابن ماجة، وهذا إسناد جيد مستقيم. وروى ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما، فقالت: يا رسول الله، والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بسقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه حديقته قال: ففرق بينهما.
ففرق،
أحسن الله إليك. قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وروى ابن جرير عن
يعني
كثير،
يعني أن الآية لم يذكر فيها تحديد، فقال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به من كثير أو قليل بما يعني يكون سببا لمفارقته. نعم.
وروى ابن جرير عن كثير مولى سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل، ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت رائحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبست.
ما وجدت.
فقالت: ما وجدت رائحة راحة
راحة.
فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستني. فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها.
يعني تقول: ما وجدت راحة إلا في هذه الليالي التي حبست عنه، هذه أفضل أيامي ارتحت بعيدة عنه. فقال: اخلعها ولو من قرطها، يعني ولو لم يبقى لها إلا هذا الشيء إذا افتدت به فاخلعها. نعم.
ورواه عبد الرزاق مثله. وزاد: فحبسها له 3 أيام. وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها.
يعني أجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، يعني لو أن المرأة افتدت بكل شيء ولم تبقي إلا عقاص رأسها. عقاص رأسها هي الخيط الذي تربط به طرف شعرها، فلو افتدت بكل ذلك جاز. وهذا دليل على كثرة ما تفتدي به. نعم.
وروى عبد الرزاق عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني. قالت: فكانت مني زلة يوما فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه. قال: نعم. قالت: ففعلت. قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه، أو قالت: ما دون عقاص الرأس. ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وغيرهم. وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور، واختاره ابن جرير. وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها، ولا تجوز الزيادة عليه، فإن ازداد جاز في القضاء.
أي تجاوز. نعم.
وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا، فإن أخذ جاز في القضاء. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وغيرهم.
والقول الأول قول الجمهور هو الأرجح، قول الجمهور هو الأرجح لعموم ما ذكر في الآية لدلالة اللفظة فيما افتدت به. وهنا يعني لابد أن يعلم أنه لا يجوز للرجل أن يضيق على امرأته أو يسيء التعامل لها حتى تضطر هي إلى أمر المخالعة، لا يجوز هذا. وما يأخذه من المال حرام، لأنه اكتسبه بطريق الحرام وهو الإضرار بها، وهذا أمر لا يجوز. فربما إذا لو فتح هذا الباب فكل من مل أو تملل من زوجه ضيق عليها وأساء إليها في المعاشرة حتى تفتدي هذا الأمر بالمال ويوفر هو مال حتى يتزوج امرأة أخرى، وهكذا دواليك كلما تزوج أساء في المعاملة ثم تأتي المرأة وتفتدي حتى تنجو من هذا الجحيم الذي تعيش فيه معه، وهو بعد ذلك يخيرها إذا أرادت أن تفارق فتفتدي بالمال. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم، الأصل في المخالعة أن يكون من قبل المرأة، يعني بما لا تطيق هي مع إحسان الزوج. وما ذكر في قصة ثابت، قالت لا أعيب عليه شيء لا في خلق ولا دين، لكن هي لم تستطع أن تصبر عليه ولا أن تبقى معه. نعم.
وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده فلا تتجاوزوها، كما ثبت في الحديث الصحيح إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسأل عنها. وقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح، فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك يمين لم تحل الأول.
نعم، يعني فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، إذا صار ثلاث طلقات فإنها تبين منه ولا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره من غير اتفاق، يعني لا يكون محللا له. ولذلك لو صار أن وجد المحلل بالاتفاق مع الزوج فإن هذا لا يبيح الرجوع إلى الزوج الأول حتى وإن عاشرها، لأن هذا لا يرفع أو لا يحر رجوع الزوج الأول أو رجوعها إلى زوجها الأول، بل لا بد أن يكون نكاح صحيح من غير تواطؤ. وكذلك إذا حصل غير النكاح الصحيح كمثلا الزنا أو نحو ذلك فإن هذا أيضا لا يبيح رجوعها إلى زوجها الأول. وسيأتي قول مالك رحمه الله في ذلك، وكان الإمام مالك يرى أنه لا يصلح ولو كان في نكاح صحيح لكنه في حيض مثلا أو جاءها في نفاس أو كان صائما، فإن هذا كله عند مالك لا يحل إرجاعها إلى زوجها الأول. نعم، وفي المسألة خلاف في هذا.
فروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته. ورواه ابن جرير. قلت ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري ويقال له ابن أبي الفرات، اختلفوا فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه وقبله وحسن له. وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته فالله أعلم. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج زوجا غيره فيطلقها قبل أن يدخل بها فيريد الأول أن يراجعها، قال لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت دخلت امرأة رفاعة القرضي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما عنده مثل الهدبة. وأخذت هدبة من جلبابها. وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك.
يعني فهم النبي صلى الله عليه وسلم منها، من شكايتها من عبد الرحمن بن الزبير الذي تزوجها بعد رفاعة، أنها تريد أن ترجع إلى رفاعة، فقال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أن يحصل الجماع، ولا يجوز لك أن ترجعي إلى رفاعة إلا إذا طلقك عبد الرحمن بن الزبير. نعم.
ورواه البخاري. وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات، وقد رواه الجماعة إلا أبا داود. فصل. والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها، كما هو المشروع من التزويج. واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطئا مباحا، فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو والزوج صائم أو محرم أو معتكف، لم تحل للأول بهذا الوطئ. وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل للمسلم بنكاحه، لأن أنكحة الكفار باطلة عنده.
يعني هذا في حال أنها كانت هي ذمية، كما يعني وضح الشيخ في الحاشية. نعم.
واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه السلام: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا، وليس المراد بالعسيلة المني، لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن العسيلة الجماع.
يعني ليس المراد بذلك الإنزال، على كل حال إذا ذاق عسيلته تلذذ بها في الجماع، فهذا أي حصل الجماع، فهذا هو المقصود. نعم.
فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول، فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه.
ومتى يعني المحلل، وهذا التحليل كبيرة من الكبائر لا تجوز، ورد فيها اللعن فلا يجوز، وهو كما جاء عن السلف وجاء في بعض الآثار كما سيأتي أنه التيس المستعار، ولا شك أن هذا الفعل قبيح، فهو قبيح من جهتين: أولا من جهة نهي الشرع، ثم قبيح من حيث أن هذا لا يرضاه صاحب عقل ودين، لا يرضى أن يكون محللا لغيره. نعم.
فأما إذا كان الثاني ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. فروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصل والمستوصلة والمحلل له وآكل الربا وموكله. ورواه الترمذي والنسائي. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة، منهم عمر وعثمان وابن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس. وروى ابن ماجة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال هو المحلل: لعن الله المحلل والمحلل والمحلل لعن الله المحلل والمحلل له
محللا. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني
نعم،
والبيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي، وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم، وأخرج له مسلم في صحيحه عن عثمان بن محمد الأخنسي، وثقه ابن معين عن سعيد المقبري، وهو متفق عليه. وروى الحاكم عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ فقال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني لابد أن يكون راغبا فيها وليس محللا لغيره، وإن لم يكن هذا المقصود من يعني بالاتفاق مع الأول أو مؤامرة بينهما، فهذا أيضا محلل، هذا محلل، لأن الأصل في النكاح الديمومة وليس القطع، ليس الانفصال والطلاق. الأصل أن من تزوج أنه يستمر معها، لا أنه يتزوجها لأجل أن يحللها لغيره. نعم.
ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهذه الصيغة مشعرة بالرفع. روى أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم عن عمر أنه قال: لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما.
هذا على سبيل الزجر لهما، لأن هذا الفعل جعله كأنه من فعل فاحشة. نعم.
وروى البيهقي عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما، وكذا روي عن علي وابن عباس وغير واحد من الصحابة. وقوله: فإن طلقها، أي الزوج الثاني بعد الدخول بها، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي المرأة والزوج الأول، إن ظنا أن يقيما حدود الله، أي يتعاشرا بالمعروف، وتلك حدود الله أي شرائعه وأحكامه، يبينها أي يوضحها لقوم يعلمون.
يعني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، على هذا فلا يجوز له أن يرجعها إن لم يظن ذلك. إن كان في إرجاعها عدم إقامة لحدود الله وعدم حفظ للحقوق فلا يرجعها، فلا يجوز له أن يرجعها. وفيه أيضا الاكتفاء بالظن في الأمور المستقبلية، الاكتفاء بالظن ولا يلزم من ذلك اليقين، لا يلزم من ذلك اليقين. ومن ذلك لو أن الإنسان حلف على شيء في المستقبل اعتمد في حلفه على غلبة ظنه، ثم تبين عدم حصول هذا الشيء، فإنه ليس عليه كفارة، إنه ليس عليه كفارة. نعم. وفي الآية في قول الله جل وعلا: يبينها لقوم يعلمون، فيه بيان أن الخلل لا يكون في النص، وإنما يكون في استنباط الأحكام من هذا النص، في استنباط الأحكام من هذا النص. ولذلك يتفاوت الناس في فهم دلائل النصوص، ويمنع من ذلك ما قد يكون من طبيعة الإنسان من غفلة أو نسيان أو الذنوب التي يعني تمنع الإنسان من أن يوفق إلى معرفة الأحكام الشرعية والاهتداء والاستنباط. وهذا أمر ملاحظ، ولذلك تجد في الأئمة من ربما يشرح الحديث ويستنبط منه 100 فائدة لبعدهم عن المعاصي، وكذلك لامتلاء قلبهم بذكر الله جل وعلا وبالطاعات الظاهرة والباطنة، فتفتح لهم من مثل هذه المعارف، فألفوا الكتب الكثيرة والمجلدات الوفيرة التي لا نستطيع نحن الآن مع يسر الأوراق ومع توفر الآلات لا نستطيع أن نكتب عشر معشار ما ألف هؤلاء الأئمة، مع تعسر الأدوات في زمانهم سواء من الحبر أو الأوراق أو نحو ذلك، ذلك لما فتحه الله جل وعلا عليهم من ذكره ومن طاعته، فامتلأت القلوب بطاعته سبحانه وتعالى، فكانت هذه الآثار التي نراها في مؤلفاتهم وفي كتبهم، لكن عندما ضعف الناس وابتعدوا عن الطاعات وابتلوا بالمعاصي والسيئات وتجاوزوا وظلموا أنفسهم ضعف نتاجهم وقلت آثارهم ولم يظهر أثر لهذا العلم، فهو توفيق من الله جل وعلا أولا، ثم عمل بأسباب التوفيق من الذكر والعبادة والاستغفار واللجوء إلى الله، فلا شك أن من كان هذا حاله فإنه بإذن الله يوفق إلى معرفة الأحكام الشرعية وإلى الاهتداء وإلى الاستنباط، ويظهر له من أسرار التشريع ما لا يظهر لغيره، ما لا يظهر لغيره. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، نكمل اليوم آية الطلاق، ها؟ اصبروا وصابروا. جزاكم الله خير. نعم، تفضل.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها أن يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها أن يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح. قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا.
الأصل المرأة إذا طلقها زوجها الطلاق الرجعي أنها تبقى عنده في البيت وتتزين له بما يكون سبب للإرجاع، وأما أن تذهب إلى بيت أهلها وتفتح كما يقال ملفات المشاكل وتدخل من يحسن أن يدخل في هذه الأمور ومن لا يحسن دخوله ومن لا يحسن دخوله، فلا شك أن هذا فيه ضرر، وربما تكون المسألة يسيرة ولكن بدخول بعض الأطراف تزداد وتكبر حتى يعسر الرجوع، ويصاحب ذلك من الألفاظ ومن الاتهامات ما يكون أشد من المشكلة الأولى التي كانت سببا للطلاق، فيصير الأمر أشد تعقيدا وأكثر صعوبة في الرجوع وفي العود إلى الحياة الزوجية.
نعم. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة. فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي بمخالفته أمر الله تعالى.
هنا في قول الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. بلوغ الأجل هو الطهر من الحيضة، هو الطهر من الحيضة، ومعنى ذلك أنه إذا بلغ الأجل فهنا إما أن تنتهي أمر العدة فتذهب، وينتهي إمكانية الإرجاع، وإما أن تمسكها بالمعروف، وإما أن تمسكها بالمعروف. وقال بعضهم: لا بد أن تغتسل من حيضتها، لا بد أن تغتسل من حيضتها، فباغتسالها من حيضتها تنتهي العدة. ما الفرق بين الأمرين؟ المرأة مثلا لو أنها طهرت بعد الفجر مثلا بعد شروق الشمس، فيمكنه أن يرجعها إلى قبل اغتسالها، فإذا اغتسلت انتهت العدة. نعم. وربما في مثل هذا التوسيع على الرجل، كما يقال أنه ربما في هذه اللحظات التي يظهر فيها أنها على وشك أن تنقضي هذه العدة فإنه يرجعها. نعم.
وقوله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، روى ابن جرير عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله، أغضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم قد طلقت، قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلق المرأة في قبل عدتها.
الحديث فيه مقال قد ضعفه الألباني رحمه الله. نعم.
وقال: مسروق هو الذي يطلق في غير كنهه، ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. وقال الحسن وقتادة وغيرهما: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعبا، أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعبا. فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فألزم الله بذلك.
يعني لا يجوز للإنسان أن يتخذ آيات الله هزوا، سواء كانت الآيات الكونية أو الآيات الشرعية. فالآيات على قسمين: الآيات الكونية المخلوقات، والآيات الشرعية التي هي كلامه جل وعلا، وكلا الأمرين لا يجوز الاستهانة به. يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثالا على ذلك، أن يقول الناس، بعض الناس يقول: اليوم الذي نحتاج إلى مطر كذا يصير، وهذا يعني نوع سخرية بأقدار الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. والاستهزاء بالآيات الشرعية بالقرآن، ومنها الشعائر الواردة في القرآن كمسائل النكاح والطلاق والعتق ونحو ذلك، فهذا ليس للإنسان أن يتخذها عبثا ولعبا. يقول لفلان: زوجتك ابنتي، لو قال قبلت صح النكاح، هذا ليس فيه لعب وليس فيه عبث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منه النكاح. ما يقول الرجل والله يطلق امرأته ويقول كنت أمازحك أضحك ألاعبك، لا يجوز، ليس هنا تلاعب. إذا قلت أنت طالق هذه طالق، إذا قلت لفلان زوجتك ابنتي هاي الصغيرة قال قبلت صح النكاح، عليها الآن إذا تريد أن تخرج من لعبك عليها أن يطلقها وتصير هذه المسكينة مطلقة. هذا من العبث، هذا من العبث. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت قال كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي، ثم يقول كنت لاعبا، ويقول قد أعتقت، ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق والعتاق والنكاح. والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. وقال الترمذي حسن غريب. وقوله واذكروا نعمة الله عليكم أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة،
يعني نعم الله كثير على العباد، نعمة الدين ونعمة التوحيد، نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة العافية، نعمة المال، نعمة الولد. ومن نعمة الله جل وعلا هذه الأحكام التي أنزلها على عباده. قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، ما أنزل عليكم، وفي الآية دليل على أن القرآن ومن كلام الله وهو صفة له سبحانه وتعالى، لأن ما أنزل الله جل وعلا أحد أمرين: إما أن ينزل عينا قائمة بنفسها، قوله جل وعلا أنزلنا من السماء ماء، أو صفة قائمة بموصوفها، صفة قائمة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي هذه الآية أيضا أنزل عليك من الكتاب والحكمة، وكلامه سبحانه وتعالى. نعم.
يعظكم به أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم. واتقوا الله أي فيما تأتون وفيما تذرون. واعلموا أن الله بكل شيء عليم أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية، وسيجازيكم على ذلك.
نعم. قال واذكروا نعمة الله عليكم. نعم الله جل وعلا تذكر بثلاثة أمور: تذكر باللسان فيذكر الإنسان يقول هذا من نعمة الله علي، وأما بنعمة ربك فحدث، هذا من فضل الله علي. إياك يا عبد الله أن تقول هذا من جهدي، هذا من ذكائي، هذا من فطنتي، هذا من حسن تدبيري، هذا لا يجوز. انسب الفضل إلى صاحبه الله جل وعلا. هذا من تفضل الله علي، ثم بما فعلت من الأسباب، هذا من إكرام الله لي، هذا من رحمة الله بي. وذكر نعمة الله سبحانه وتعالى أيضا تكون بالجوارح، بعبادته سبحانه وتعالى وبالتقرب إليه. وذكر نعمة الله جل وعلا تكون بالقلب، باعتقاد أنه المنعم وأنه المتفضل وأنه المنان الذي يمتن على عباده بما شاء، فيعتقد الإنسان أن الفضل من الله وأن النعمة من الله وأن هذه الآلاء كلها من الله جل وعلا، فينسب الفضل إلى معطيه وينسب النعمة إلى مزديها سبحانه جل في علاه. نعم.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى الله أن يمنعوها.
هذه الآية خطاب لأولياء المرأة، لأبيها أو لأخيها في حال عدم وجود أبيها، أو لقريبها الذي هو يتولى أمر نكاحها. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا أرادت أن ترجع لزوجها فلا يمنعها. وهنا تنبيه للآباء والأمهات أن لا يقفن على كل حال مع البنت إذا جاءت شاكية لهن، وإنما الواجب أن يكونوا مفاتيح خير في حصول السعادة وإرجاع الأمور إلى مواضعها الصحيحة، والتعاون في الألفة والمحبة بين الزوجين. أما أن تأتي البنت شاكية إلى أبيها وإلى أمها فتقوم ثورتهم على الزوج دون نظر إلى الأسباب، فلا شك أن هذا يوسع فجوة الخلاف ويزيد الأمر تعقيدا. وإنما الواجب عليهم أن ينظروا في الأمر بتأنٍ، وأن يعتذروا للزوج بقدر الاستطاعة إذا أمكن ذلك، وأن يكونوا ناصحين موفقين لا مفرقين، فيسعوا في التئام الجرح وعلاجه لا في زيادة مساحته وزيادة انفراجه وانفتاحه. فهذا من الأمور المهمة. فكثير من المشاكل للأسف الشديد يكون الأب والأم سبب كبير في زيادتها، وربما تكون المسألة يسيرة فيقوون هذه البنت على زوجها ثم يطالبونه بطلبات وتثقل الكاهل مما يجعله نافرا عنها، ومما يفسد العلاقة بين هذا الزوج وبين أهل المرأة. فلا شك أن هذه الأمور تحتاج إلى تعقل وتحتاج إلى تفهم، ولا بد أن يكون الأب حريصا على ابنته لا أن يكون في صفها على كل حال، هذا من الخطأ. كذلك الأم ينبغي أن تكون فطنة عاقلة متأنية وتساعد ابنتها على التصبر وعلى المصابرة وعلى حسن العشرة، وأن تنصحها بالإحسان إلى زوجها، وأن تدفعها إلى التآلف معه، لا أن تكون سببا في التفريق. بعض النساء قد تكون في نفسها صالحة، المرأة الزوجة، لكن تبتلى بأم ربما تؤزها أزا إلى الخلاف، افعلي اطلبي قولي، هذا شك، هذا يؤدي إلى التفرق. مثل الرجل، قد يكون رجلا صالحا لكن يأتي من ينصحه افعل واحزم واضرب وقبح وأظهر شخصيتك. كان في عافية، جاء هذا الناصح الذي ما أحسن النصح فشتت الأسرة. فالنصيحة للزوجين أن تتآلفوا فيما بينكم، إياكم والناصحين الجهلة الذين يفسدون عليكم حياتكم، وإياكم والنظر إلى أحوال الآخرين، فما يصلح لغيرك لا يصلح لك، وما يصلح لك لا يصلح لغيرك. فالأصل أن الأب والأم ينظران في مصلحة البنت، هذا الذي ينبغي على الأسر، لا أن يقفوا في صفها على كل حال، ولا على أهل الزوج أن يقفوا في صفه على كل حال. والله المستعان. فهنا الخطاب لأولياء المرأة لا يعضلوها إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول وهي صابرة عليه وراضية، فلا شك أن يكون عونا لها بما أنه لا ضرر عليها ولا إضرار عليها. نعم.
وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك أنها نزلت في ذلك، وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية، وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بد في النكاح من ولي، كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية، كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وفي الأثر الآخر لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه من كتب الفروع. وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته، فروت
الحديث طبعا الذي ذكر لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، هذا صحيح إلا اللفظة الأخيرة منها لا تصح، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، هذه اللفظة لا تصح. نعم.
وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته، فروى الترمذي عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له
يا لكع،
فقال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا، آخر ما عليك. قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال سمع لربي وطاعة، ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك. زاد ابن مردويه وكفرت عن يميني. وهكذا ذكر غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته، وقال السدي نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم له، والصحيح الأول والله أعلم.
والعبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن هذا وإن كان نزل في أمر معقل وأخته إلا أنه عام لجميع المسلمين. ثم في الآية كذلك اعتبار الرضا في النكاح من الطرفين، فلا يجوز إكراه الزوج على الزواج ولا إكراه البنت على أن تقبل بهذا الزوج سواء كانت بكرا أو ثيبا، فلا يجوز أمر الإكراه. هذا شيء. الشيء الآخر، لو أن المرأة البنت أصرت على رجل سيء، فهل للولي أن يمنعها؟ نعم، للولي أن يمنعها، لوليها أن يمنعها، إذا أصرت على رجل سيء أو عنده من القبائح وعنده ولا يصلح أن يكون زوجا، فلا شك أن للولي أن يمنعها. هذه مسألة. وأما المسألة الأولى فهي لا يجوز له أن يجبرها على شخص تكرهه. نعم.
وقوله ذلك يوعظ به، أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء.
هذا حال أهل الإيمان إذا جاء الأمر من الله جل وعلا أو من النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون سمعنا وأطعنا، فلا يقدمون عاطفتهم ولا عاداتهم ولا نحو ذلك على أمر الله وأمر رسوله. نعم.
ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم، والله يعلم من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه وأنتم لا تعلمون، أي الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون.
هذا فيه بيان أن الله جل وعلا أنزل الأحكام الشرعية لحكمة قد يعلمها الإنسان وقد لا يعلمها، والواجب عليه التسليم. إن علم الحكمة في هذا الحكم أو في هذه المسألة اتبع، وإن لم يعلم الحكمة اتبع، فهو يتبع على كل حال. ومن العلل ما يكون منصوص مذكور في النص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، يعني جاء النهي وتبينت العلة. وقد لا يكون الحكمة والعلة هنا معروفة، فالتسليم على كل حال. يعني لماذا كانت صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة المغرب 3 ركعات؟ لماذا لم تكن الظهر 2 ركعات وهي في وقت حر؟ فلا يسأل سبحانه وتعالى أو يعترض على أحكامه بلما، وإنما التسليم سمعنا وأطعنا. نقف هنا. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.